أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا دار الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في الفصل الثالث، والذي جعله المصنف هنا في نظرية المعرفة في تعداد المناهج المهمة في مسألة أو تقييم المعرفة. كان في الفصل الثالث في قيمة المعرفة، كان البحث، تحدثنا عن قيمة المعرفة فيما تقدم، ثم قلنا توجد مناهج ثلاثة أو مذاهب ثلاث تشير إلى تقييم المعرفة. بعضها أو الأول منهج الإنكار، من ينكر المعرفة. الثاني منهج الشك، أي يشك في المعرفة، يعترف بوجود معرفة لكن يشك فيها. المنهج الثالث منهج الجزمي واليقين. نحن طبعا صار الحديث عن، عندما دخلنا إلى منهج اليقين، قلنا أن هذا المنهج يرتكز على أصلين، باب الاستذكار يعني فقط، والذي بحثناه قلنا يرتكز هذا المنهج على أصلين. المنهج الأول، أو قصد الأصل الأول، إن وراء الذهن والذهنيات واقعيات خارجية، هذا وضحنا. ثانيا، إن كل إنسان قادر وبحسب الآليات المجهز بها من قبل الحق سبحانه وتعالى على درك ماذا؟ على درك الواقع الخارجي والتعرف عليه والتعرف على تلك المعرفة وما إلى ذلك. هذا قلنا هو يعني مرتكزي منهج اليقين. ثم استعرضنا بشكل سريع جملة من الحكماء القدماء في الدائرة ما قبل الدائرة الإسلامية. تحدثنا عن سقراط وبعض رؤى، ثم انتقلنا إلى أفلاطون وبعض رؤى، وثم انتقلنا إلى أرسطو تلميذ أفلاطون وبحثنا في رؤى، ثم أبياقور وما إلى ذلك، وذكرنا جملة من آرائهم فيما تقدم. ثم انتقلنا إلى البحث إلى الفلاسفة الإسلاميين أو الفلاسفة الإسلاميون حسب العنوان. ثم تحدثنا يعني عن شيء عن مختصر طبعا عن أهمية دور الفلاسفة الإسلاميين في تطوير الأبحاث الفلسفية، وكنموذج استعرضنا ملا صدر قدس الله نفسه الزكاه في البحث الأخير تقريبا سرد مختصر عن مدرسة الحكمة المتعالية، وذكرنا جهوده وقع المباركة في تطوير البحث الفلسفي في الدائرة الإسلامية. وأنا طبعا دائما أعبر الدائرة الإسلامية، دائرة ما قبل الإسلامية، لأن بعض التعبيرات الفلسفة الإسلامية، الفلسفة عامها تكون إسلامية أو غير إسلامية، مثل ما يكتب مثل المنطق الإسلامي، ما في شيء اسمه منطق إسلامي أو غير منطق إسلامي. المنطق واحد، نعم تارة يكون عند المسلمين وتارة عند اليهود وتارة عند ما قبل الإسلام وتارة ما بعد مثلا، وهكذا. فالتعبير بالدائرة أفضل يعني أدق منهجيا. أنت بعض الناس يعبر شو مثلا الفلسفة الإسلامية، نعم الفلاسفة الإسلامية صحيح، فلاسفة إسلامية صحيح، أما الفلسفة الإسلامية بهذا القيد يعني فيها ما فيها. الأدق هو أن نقول في الدائرة الإسلامية، يعني في المقطع الزمني الإسلامي جاء الفلاسفة وطوروا الأبحاث، سواء الذي استلموها من تراث الفلاسفة القدماء ما قبل الإسلام وحللوها ومنهجاها صح التعبير، أو طوروا جملة من الأبحاث كما نقلنا ذلك عن ملا صدرة، وكيف أنه طور ووسع البحث الفلسفي تعبير العلامة الطبطاوي قدس الله نفسه الزكي من 200 مسألة إلى قرابة 800 مسألة، جهد كبير عن قرابة 600 مسألة مضافة لمفتنيات ومباني الحكمة المتعالية. هذا تقريبا ما تقدم في الأبحاث السابقة من باب الربط. الآن يدخل إلى بحث آخر، وهو يريد أن يركز حقيقة من الحقائق المهمة، وكأنها من الشبهات طبعا المطروحة على الفلاسفة الإسلاميين، مو على الفلسفة الإسلامية، على الفلاسفة الإسلاميين. هناك جملة من الإشكالات طبعا المطروحة في الفكر الغربي وغيره، من أبرز تلك الإشكالات هي أن الفلاسفة الإسلاميين، أو بعبارة أخرى أن الإسلام ومن تبعه من فلاسفة مثلا، لا يقيمون وزنا للأبحاث الحسية التجريبية عندما يعظمون العقل وكذا. وبالتالي حتى الآن الأطروحات الحديثة تجعل بأن أحد أسباب تأخر المسلمين هو عدم اتكائهم على الأبحاث التجريبية، بعكس الغرب. الغرب عندما اتكأوا على الأبحاث التجريبية صارت عندهم ثروة صناعية كبيرة جدا، على أساس تطورت العلوم لمسافات جدا طويلة. وهذا ما افتقده المسلمون، ما افتقدتهم الفلاسفة، ما افتقده الفلاسفة الإسلاميين وما إلى ذلك. على كل حال، فهؤلاء يدعون هذه الدعوة. هنا ما جاء بشكل إشكال هو طبعا، ولكن ثنايا البحث تلحظ بأنه دفاع عن هذه الحقيقة، عن أن الفلسفة أو أن الفلسفة في الدائرة الإسلامية أعطت عناية كبيرة جدا لمن؟ للحس، كما سوف يتضح لنا، وأنا أنقل حتى عبارة من عبارات ملا صدره، الاهتمام بالحس، أن الحس أحد منافذ المعرفة عندنا، الحواس أحد منافذ المعرفة، لم تلقى. نعم، الدقة عند الفلاسفة في الدائرة الإسلامية هذا، أنهم حاولوا أن يضعوا الحدود الدقيقة بين ما يناله العقل وبين ما يناله الحس، بعكس الفكر الغربي، أما يلقي العقل كما تجده في الفلسفة الوضعية، باركلي وجون لوك والشكل ابتدى من هيوم وغيره وغيره، لاحظوا حتى أثر على كانت يعتبر من أنصار النزعة العقلية، لاحظ. فهؤلاء يعني انغمروا انغمار واضح في البحث التجريبي، ثم أما ألغوا البحث العقلي، وقعوا في متاهات خطيرة جدا على مستوى الإيمان بما وراء الطبيعة، لأن صار الانحصار الفكري عندهم هو العالم المادي ليس إلا، وبالتالي الشك في ما وراء هذا العالم، أو كل ما تثبت التجربة هو ثابت وما تنفيه وما لا تثبت فهو منفي وما إلى ذلك. بينما دقة الفلاسفة في الدائرة الإسلامية أنهم جعلوا هذه الحدود وهذه الفواصل دقيقة جدا، ولهم مبتكرات ولهم نظريات ولهم إبداعات جدا عظيمة، هذا مضافا إلى أن البعد التجريبي عند العلماء المسلمين قديما، خصوصا في الفترة الزمنية القديمة، لهم دور كبير في تفعيل المنهج التجريبي، كما نجد في أقطاب المبدعين من علماء الإسلام في الأبحاث الطبيعية، كالطب كابن النفيس مثلا، كالشيخ الرئيس بن سينا، الحسن هيثم مثلا في الفيزياء مثلا، في جابر بن حيان في علم الكيمياء، وأسماء جدا لامعة وقوية جدا أثرت أثر كبير حتى الآن باعتراف الغربيين بأنهم استلهموا جملة من النظريات وطوروها ببركة هؤلاء الفلاسفة الإسلاميين. يعني حتى ما نقلت القصة لكم، هذا عباس العقاد المخرج هذا تلم الرسالة عنوان المختار وذلك، هو نفسه يعترف، ولما أنا رحت أنا أدرس وأنا شاب في أمريكا في هيولوت الأكاديمية هنا عن الإخراج وغيره والتمثيل وهالقضايا، يقول طول ما أنا جالس في سوريا فرضا كدولة عرب ومسلمين، يقول ما عمري سمعت منهم أنهم الحسن بن الهيثم دور في تطور في هذا التصوير وغيره. يقول هنا كم أساتذتنا في الجامعة الأمريكية هناك في أمريكا، يعني هم قالوا لي بأنه هل تشوف أنت من التطور وكذا، هذا كله من نظريات أو مأخوذ من نظريات الحسن بن الهيثم، هذا الابتكار والابتداع، هذا نفسه الآن النظرية اللي يعتمد التصوير الآن بكل أشكال التصوير المرئي والتصوير المتحرك وغير المتحرك، هذه نظريات من هناك. لم يعترفون. هناك بعض المحققين يسمى سراق العلوم ذلك، هم سرقوا كل تراثنا وأخذوا طوروا.
الميكانيكي
شلون؟
بداية الميكانيكا يعني وتطورها كانت عن طريق أولاد ابن شاكر.
البومة
يعني كان أولاده كلهم معروفين
عجيب
بالحركة وكذا، علم الحياة البعيدين.
إيه تطور عجيب يعني عند هذا. مثلا أنا ينقل لي أحد يعني سمعنا من خطيب منبر يعني معروف الله يحفظه، يقول بأنه أحد المؤمنين زار المتحف البريطاني، متحف التراث في بريطانيا، يقول الغريب أنني وجدت 80 رسالة، 80 رسالة صغيرة أو كبيرة في علم الكيمياء لجابر بن حيان. واللطيف ان اول ما تفتح الرساله يقول هذا ما املى لي جعفر بن محمد الصادق وينقل. موجود في هنا. وعندهم اصلا يقول اصلا عندهم التراث يقول لك طلع على اسرار سر انقلاب عليهم، ما ممكن اصلا انت تطلع عليها او تقدر تشوفها اساسا. رغم اعترافات كبيره من اساتذه ودكاتره واكاديميين كبار غربيين يشهدون بهذه الحقيقه. حتى الآن شفت التطور هنا في الشوارع والتنظيم والبيئة احنا نظام البلديات الآن هم بالاعترافهم ان هذا مأخوذ من الثقافة الإسلامية. يعترفون كانوا في اسبانيا المسلمين وكذا وغيرهم، مش لان كانوا مهتمين حتى بتنظيم الشوارع وترتيبها والعناية بالصحة والنظافة. ابدا ابدا. هل تشوف انت من التطور؟ هذا انا قارنا في احد الكتب اعتراف كثير من الدكاتره الغربيين بهذا الحال. كل هذا مثلا اصبحت نافله القول الان، يعني واضحات يعني اساسا اعترافاتهم. ولكن يبقى نحن نقر بقصورنا الان وعجزنا وكذا واقعا، والعوامل دور كبير في هذا المعنى. اذا لا شك ولا ريب ان حتى النصوص الدينيه تدعم هذه الحقيقه، حقيقه ان للتجارب دور في تطور الإنسان. الرواية لطيفة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أن في التجارب لعلم المستفاد، أو في التجارب لعلم المستفاد. التجارب التجربة والبحث التجريبي إن صح التعبير، وحفظ التجارب وتراكم التجربة تورث علم مستفاد يستفاد منه وما إلى ذلك. على كل حال لا أشكال ولا ريب في هذا المعنى. هذا تقريبا بلورة مختصرة طبعا للطرح، خلاف يعني ما لم يعني هذا شيء لم يطرحه المصنف هنا، هذا باب فقط باب التمهيد. الآن تعالوا إلى متن الكتاب. متن الكتاب يريد كما أشرت في البداية يريد أن يدفع هذه التهمة، يريد أن يناقش هذه القضية، وهو أنه التهمة الحضارة الإسلامية على التهمة الحضارة الإسلامية بعدم اهتمامهم بمن من من منفذ من منافذ أو أهم أو من منفذ منافذ المعرفة وهو الحس، يعني كأن هذا شيء ملقى و بالتالي هذا كان سبب انحطاطهم وعدم تطورهم وتكاملهم في المسيرة العلمية وما إلى ذلك. لكن هنا يريد المصنف أن يستعرض جواب علمي لطيف غير المنح اللي احنا ذكرناه في بداية الأمر. يعني ينطلق يقول بأنه نحن عندما نريد أن نبطل هذه المزعمة وهذه المسألة نحن نحث الآخر على أو إلى رؤية الكتاب المعتمد عند المسلمين وهو القرآن الكريم، هذا الكتاب الوحياني المعصوم النازل من الله سبحانه وتعالى على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهو الدستور العام لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغارب. هذا القرآن لا زال على عصمته ومحفوظ من التحوير والتزوير وما إلى ذلك، يؤكد هذه الحقيقة بأنه الإنسان عن طريق السمع والبصر، وهم كمفردتين باب المثال، وإلا السمع وإلا الذوق كذلك، الشم كذلك، اللمس كذلك، تدل على ماذا؟ انها منافذ المعرفه. في قوله تعالى: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. وإن ذكر القرآن صحيح السمع والأبصار والبصر كما قلنا، لكن هذا ذكر كنموذج، وإلا المقصود به جميع المنافذ، أو ذكر من باب الأشرفية، أشرفية البصر والسمع، وهنا مفاضلة، هل السمع أفضل البصر أفضل وما إلى ذلك، هذا بحث آخر. على كل حال القرآن عندما ذكر البصر والسمع ذكر كأدوات من أدوات الحس في الإنسان، يستطيع من خلالهما ماذا؟ أن يكتسب المعرفة. الأفئدة إشارة إلى العقل، فالقرآن في هذه الآية الكريمة يجمع بين هذين المنهجين ودورهما في تكامل الإنسان، لأنك أنت تأتي لهذه الدنيا تفتقد العلوم الفعلية، من أين تأخذ تلك العلوم الفعلية؟ من هاتين النافذتين، نافذة الحس اللي إشارة إلى السمع والبصر، ونافذة العقل أو التعقل وهي الأفئدة بقراءة صاحب الكتاب. على كل حال ثامن هنا يأتي لبحث لطيف جدا، يعتبروها من باحث المباحث المعرفة، وهي مسألة أن الإنسان كيف يأتي وهو فاقد للمعارف. نعم النظرية اللي تذكر بأن الإنسان يأتي إلى الدنيا عنده علوم، لكن هذه العلوم علوم حضورية كعلمه بذاته، علوم حضورية وهبية من الله سبحانه وتعالى، هذه ليست هي المقصودة بالنفي، يعني ليست هي المنفية في الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذه الآية تنفي العلوم التي تعتمد على ماذا؟ على الحس والعقل، يعني كأداتين أنتزع من خلالهم العلوم والمعارف في حياتي واحتكاكي في هذه وبالاحتكاك في هذه الحياة وما إلى ذلك، لا تنفي مطلق العلوم والمعارف عن الإنسان، المعرفة الحضورية وما إلى ذلك. هذا هو يعني الجواب. جواب آخر مطروح بأنه يفرقون بين العلم الفعلي وعلم الاستعداد. إنسان يولد عنده استعداد، عنده قابلية، وعنده علم بالقوة، ليس علم ماذا؟ بالفعل، يعني لم تفعل هذه العلوم. متى تفعل؟ إذا احتك بالحياة تبدأ هذه العلوم تتفعل 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 مع استمرارية حياته وقدرته على تفعيل هذه العلوم والمعارف. ومن هنا جاءت نظريات بأن العلم عند الإنسان، العلم أو الإنسان يعني مخزن واقع للعلم والمعرفة، ولكن ما هي قدرته على استنطاق تلك المخازن المعرفية التي هي عنده؟ كما في الروايات مثلا هذا المعنى مشار إليه بأنه العلم كما ينسب إلى السيد المسيح عليه السلام يقول هكذا، العلم ليس في السماء تصعدون إليه أو في الأرض تنزلون إليه، بل إن العلم في نفوسكم. لاحظ فعل في مرتبة مراتب العلم، وهذا صحيح بأن الإنسان واقعا محوى أو مخزن من العلوم والمعارف اللي هي خصوصا العلوم طبعا المرتبطة بالمعارف الإلهية وما إلى ذلك، وتعبير السيد الإمام قدس الله نفسه الزكية أن جميع معارفنا هي علوم ماذا؟ حضورية، علوم بديهية، نعم بتفعل بعدين مع كذا، أو إثارات الأنبياء كما في الروايات بأنه وواتر إليهم رسلا ليستأدوهم ميثاق فطرته ويثير لهم دفائن العقول. هذه بحثناها، نعم هذه توافق تلك النظريات، يعني الاستذكار وما إلى ذلك ما الأفلاطون، هذه بحثناها في البحث السابق. يعني على كل حال فنظرية موجودة بهذا المعنى عموما في نظرية كيف الإنسان يكتسب العلوم والمعارف. على كل حال هذه الآية إذن ترمي إلى حسب قراءة المصنف ترمي إلى نفي كل معرفة فعلية للإنسان حين ولادته، ولكن هذا لا ينفي وجود ماذا؟ معلومات فطرية مودعة في فطرة الإنسان واختمرة فطرة الإنسان وما إلى ذلك. فقوله تعالى لا تعلمون شيئا يعني تلك العلوم المعارف التي ترتبط من بنافذتي الحس والعقل. فعلا الإنسان يأتي لا يزور تلك العلوم المعارف، لكن هناك علوم ومعارف فطرية مودعة مختمرة عنده. بهذا يعني يريد أن يثبت هذه الحقيقة أكثر، فيقول إذن نفس القرآن اللي هو الكتاب المعتمد عند المسلمين جميعا فلاسفة وغيرهم يؤكد على هذه الحقيقة، فبطبيعة الحال تتأثر أو تتأثر أجواء هؤلاء الفلاسفة في الدائرة الإسلامية بكتابهم وتفاعلهم مع هذا القرآن الكريم، وهذا يكشف في النتيجة إلى مدى أهمية بحث التجربة وبحث الحس ونوافذ الحس على الإنسان. قصدي على الفلاسفة الإسلاميين، وبالتالي ندفع هذه التهمة. إذن الفلاسفة الإسلاميين واقعا كانوا واقعيين وكانوا موضوعيين وما إلى ذلك، ويعتمدون أدوات الحس وأدوات العقل، ولكن كما أشرت في المقدمة كل بحسب وكل في مورده. ثم بعد ذلك يدخل بحث آخر، هو إلى أن من إبداعات أساسا الفلاسفة الإسلاميين بحثوا هذه المسألة، مسألة تقسيم التصورات والتصديقات إلى بديهي وإلى نظري. هذا مساعد جدا، لأن الفلاسفة الغربيين لم يبحثوا هذه المسألة، هذه تعتبر من إبداعاتهم واقعا، بأنهم فسروا أو قسموا المعرفة إلى تصور وتصديق، أو العلم إلى تصور وتصديق، وكل من التصور والتصديق ماذا؟ إلى بديهي وإلى نظري. الآن نعم، على كل حال هذا تقريبا بحث احنا استعرضناه بشكل سريع، ولكن يعني قصدي فيما تقدم استعرضه الآن هنا بشكل سريع ومر عليكم، لكن نستعرضه. طبعا التصورات، تعلمون بأن التصور البديهي هو الذي لا يحتاج في إدراكه إلى توسط مفهوم آخر، التصور البديهي يعني لا يحتاج إلى واسطة في وصولك إلى معنى، مثل مفهوم فرضا الوجود، العدم، الوحدة، الكثرة، الضرورة، الإمكان، الامتناع وما إلى ذلك، اللي بالطرح الفلسفي يسموها بالأمور العامة، تدرس في أبحاث الفلسفة الإلهية أو الفلسفة بالمعنى العام، الإلهيات بالمعنى العام. هذه تصورات بديهية، ومعنى تصورات نظرية، التصورات النظرية هي التي تحتاج في إدراكها إلى تصور إلى تصور مفهوم آخر ولحاظ مفهوم آخر، مثل مثلا مفهوم الإنسان، مفهوم الفرس، الشجر، مفاهيم أخرى. وهذه المفاهيم نحن ربطها ببحثنا هو هذا، بأن إدراك الإنسان لهذه المفاهيم لا يكون إلا عبر الحواس، سواء المفاهيم تلك للتصورات البديهية أو التصورات النظرية، يتم إدراكها عن طريق الحواس، يعني الحواس هي المنفذ لإدراك تلك التصورات البديهية. فالعقل لا ينال الامتناع أو الإمكان أو الضرورة أو الوحدة أو العدم كتصورات بديهية، أو الشجر، مفهوم الشجر، مفهوم الإنسان كتصورات نظرية، لا ينالهما إلا من خلال الحس، من خلال ارتباطه بالحواس. فمثلا يلحظ الزوجية، مثلا يلحظ بأن الزوجية أو الأربعة مثلا بالضرورة أن تكون ماذا؟ زوج، ويمتنع أن تكون ماذا؟ فرد مثلا، فيدرك الامتناع والضرورة. يلحظ مثلا العدم، يلحظ الوجود فرضا. فعلى كل حال ارتباطه بالحواس يجعله ماذا؟ يجعله مدركا لمن؟ لهذه التصورات، يعني ينالها العقل عن طريق ارتباطه بالحواس. ولذا يقولون لو فقد الإنسان حسا فقد علما، يعني فقد ذلك العلم المرتبط بذلك الحس. يعني عندك أنت علم مرتبط بالبصر، بالمبصرات، معلوماتك هي المبصرات، فإن لم يكن للإنسان بصر شو يصير؟ يفتقد تلك المعلومات المرتبطة بمن؟ بالبصر. لاحظ هكذا السمع وما إلى ذلك. هذا تقريبا بشكل سريع ارتباط التصورات البديهية والنظرية بمن؟ بالحس. انت كذلك مثلا في التصورات النظرية بالمثال ما جبناه، مثلا ادراك لمفهوم الانسان، مفهوم الانسان مدرك من المدركات النظرية، تصور نظري. هذا تناله عن اي طريق؟ عن طريق الحس. شوف افراد الانسان وتدرك افراد الانسان، شوف هذا زيد عام كذا، يجي العقل ماذا؟ اما بنظرية التقشير او بنظريات اخرى، على كل حال مطروحة في محلها، يتصور المعنى العام لمن؟ لهذه الافراد، يعني يرفع الخصوصيات ويدرك الامر العام المشترك بين هذه الافراد، فيدرك معنى الانسان، كذلك معنى الشجر، معنى قام يدرك المعاني، المفاهيم الفلسفية، المفاهيم المنطقية اللي احنا بحثناها فيما تقدم. هذا على اي مستوى؟ هذا على مستوى التصورات. على مستوى التصديقات الكلام نفس الكلام، لان عندنا تصديق بديهي وتصديق نظري. التصديق البديهي الذي ماذا؟ لا يحتاج الى برهان، الى دليل، احسنت، فقط مجرد الانسان يدرك الموضوع المحمول تحكم ماذا؟ بالنسبة بينهما. مثلا اجتماع النقيضين، من يتصور اجتماع النقيضين يحكم بانهم ماذا؟ لا يجتمعان. مثلا لاحظ نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. كذلك معنى تصديق نظري، تصديق لا هو الذي يحتاج الى برهان واستدلال، كادراكك مثل ما مثلون عاده بان المثلث مجموع زواياه تساوي مجموع زاويتين قائمتين، يعني 180 درجة مثلا. وهذا كما قلنا سواء في الأول في الثاني هم يدرك الإنسان عن طريق الحواس، لما يدرك بأن معنى النقيضين، يدرك معنى الكذا ويحكم عليهما وما إلى ذلك. مثلا في الأمور النظرية المجهولة، نعم تكون للأمور البديهية دور، لأن هي تدخل في مقدمات الاستدلال والاستنتاج. مثلا حين مثال يقول المادة فرضا حادثة، خب لولا ارتباطه بالخارج لما أدرك أن المادة ماذا؟ حادثة. شوف التغير والتحول. مثلا الأرض كروية، هذا عن طريق الحواس، الحركة تسبب الحرارة مثلا، الدور والتسلسل ممتنعان، شوف الدور والتسلسل يعني موارد مثلا، انه لو فرضنا هذا يتسلسل الى ما لا نهايه، يتسلسل الى ما لا نهايه، امر ماذا؟ محال. هم زوايا المثلث مثلا كما يذكر 180 درجه، الماده تتحول الى طاقه، كلها الان كما تعلمون هذه معارف، وان اصبحت من اليقينيات الان، مسائل يقينيه الان، ولكن في البدايه كانت ماذا؟ نظريه استدل عليها، بحث بعدين كما قلنا ممكن تحويل النظر إلى أمر بديهي، هذا بحثنا فيما تقدم بشكل مختصر. ولذلك يعني كونها غير يقينية، النفس أول ما تدركها ما توصل إلى اليقين، مثل تقول له والله في حق إنسان خالي الذهن عن معلومات أو من معلومات المثلثات وما لذلك، تقول له مثلا أن المثلث مجموع زوايا 180 درجة، لا ليس أمرا بديهي، ما يقبل، قد يكون ما يصدق، لكن لما تقيم للبرهان يصدق على سبيل أمر يقيني عنده. شوف مثلا كثير من المعادلات في علم الرياضيات مبرهن عليها أصلا، ليست هي يقين، قصدي ليست هي بديهية، لكن مع البرهنة عليها واستخدامها في يوميات الرياضي وعالم الرياضيات أصبحت عنده من اليقينيات والبديهيات والواضحات، أبدا ما يتزلزل عن يقينياتها. لاحظ نعم. وهكذا يستطيع الإنسان أن يكتسب علوم جديدة وما إلى ذلك عن طريق استثمار البديهيات أو تبديل حتى النظريات وما إلى ذلك. بعد ذلك طبعا هو يدخل إلى تحليل مثال هذا المثال بشكل مختصر اللي طرحه هني. فالأول لما تكلم عن أن المادة حادثة، وقال هذه المادة حادثة قضية يقينية، وعند الفلاسفة الإسلاميين لاحظ ورغم أنها من موردها منشأها، قصدي منشأها الحس، هذا مدرك حسي أساسا أن المادة حادثة، مو مدرك نعم وعن طريق الحس، ولكن الآن يريد يصور كيف للحس دوره وكيف للعقل ماذا دوره في هالقضية، كيف وصل إلى أن المادة حادثة. مثلا كما تدركون بأنه في الأقيسة عادة الصغرى لا يمنع أن تكون حسية، صحيح؟ الصغرى لا يمنع أن تكون حسية من أي علم تأخذها أنت كأصل أصل موضوع، تأخذ من أي علم مبرهن في محله فهي لا مانع أن تكون حسية، بينما الكبرى من شأن من؟ من شأن العقل، والنتيجة طبيعية، نتيجة تكون يعني بنت وناتج طبيعي للصغرى والكبرى. هنا نفس الكلام، تقول مثلا المادة متغيرة، هذه صغرى القياس، لأن شفت بالحواس بأن المادة في دائمة دوامة التغير. الكبرى وكل متغير حادث، لأن يدرك الإنسان بعقله أن المتغير لا يمكن أن يكون ماذا إلا حادثا، لاحظ. فالنتيجة تصير المادة حادثة، يعني بعد حذف الحد المتكرر حد الوقت، هذه صغرى وكبرى نتيجة قياس من الشكل الأول. بعدين هو طبعا يدخل الآن الحس، احنا وين استخدمنا؟ يقول فهو يستخدم في غالب القضايا لأن مفرداتها، يعني تأتي للقضية أنت لتنال ماذا؟ تلك المفردات. مثلا أمر ملموس وأمر مدرك، طبعا كيف الحس يدرك تلك الأمور، هذه مسألة هم مختلف فيها، الإنسان يدرك الجواهر في الأشياء الخارجية أو يدرك ماذا؟ عوارض تلك الجواهر، أو يدرك عوارض تلك الجواهر، هذه هم نظريتين يعني من ضمن النظريات المطروحة. نظرها من الوقت لا يسع ذكرنا بكرة أن في تحليل لهذا المثال، تحليل علمي لطيف، ما أتصور حني كفي الوقت يعني، فإن شاء الله ذكرنا بالقدر إن شاء الله نكمل هذا البحث عشان ندخل إلى بحث الفلاسفة الغربيين وما إلى ذلك. واضح بهالمقدار إن شاء الله. أذرونا اليوم بس شوي نفهم متعب بشكل ربنا ما يلقطع البحث يعني. هذا تمام الكلام في هذا البحث، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.